الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فما زلنا في شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد درسنا أحاديث من كتاب الجنابة، من باب الجنابة من كتاب الطهارة، وبقي علينا حديثان. أولهما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في لفظ، يعني في رواية أخرى: وإن لم ينزل. قوله إذا جلس، يعني الرجل من امرأته بين شعبها الأربع، يعني الشعبة في اللغة هي الجزء والقطعة، والمراد هنا بين يديها ورجليها. ثم جهدها، أي بلغ المشقة. وفي رواية: ولزق الختان بالختان، بدل ثم جهدها. يعني يكون النص: إذا جالس بين شعبها الأربع ولزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وفي لفظ آخر: أنزل أو لم ينزل، رواه أحمد بإسناد على شرط الشيخين. وأخرج البيهقي في سننه الكبرى رحمه الله تعالى، وصححه الألباني: إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فدل هذا الحديث على أن الغسل لا يتوقف على الإنزال، بل متى ما أولج الرجل ذكره أو الحشفة، يعني رأس الذكر مكان الختان، فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل، وعليها أيضا على المرأة. إذا التقى الختانان، يعني من الرجل، ختان الرجل وختان المرأة، فقد وجب الغسل، ولا يكون ذلك، لا يلتقي الختانان إلا بأن يولج الحشفة في فرجها. هناك حديث قد يشكل على هذا، ولكن العلماء قد بينوا وجه الجمع بينهما. حديث: إنما الماء من الماء، هذا معناه إنما الماء من الماء، أن الذي لم ينزل لا يجب عليه الغسل. وهذا هذه الأحاديث برواياته الصحيحة الكثيرة تقول أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. طيب، كيف نقف بين هذين الحديثين؟ العلماء قالوا إن حديث إنما الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، ثم نسخت هذه الرخصة، وبقي أنه إذا التقى الختانان، إذا جامع الرجل زوجته وأقل شيء أن يدخل الحشفة، فإنه حينئذ يجب عليه الغسل وإن لم ينزل. وذاك حديث منسوخ دل على نسخه، لأنه كان يقول أبي بن كعب يقول إن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك، أنزل أو لم ينزل، وهذا هو الأحوط. الحديث الأخير في باب الجنابة عن أبي جعفر محمد بن علي بن أبي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، وعنده قومه، يعني عند جابر قومه وعنده قومه، فسألوه، سأل هؤلاء القوم فسألوه عن الغسل، يعني قوم جابر سألوه عن الغسل، فقال للسائل يكفيك صاع؟ فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الراوي ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل السائل الذي قال لا يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث في مقدار ما يغتسل به الإنسان. فيقول فسأله وعنده قومه، يعني جئنا وعنده قومه يأخذون عنه العلم، أي عند جابر قومه من الأنصار لأنه هو أنصاري، فسألوه، أي سأل هؤلاء القوم قوم جابر سألوه هذا السؤال، ثم قال يكفيك، قال للسائل يكفيك، أي يجزئك في الغسل أو للغسل الصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء الحفنة يعني اليدين مضمومتين من الرجل متوسط الخلقة، لا الطويل الكبير جدا يعني حفنته كبيرة، ولا الذي حفنته صغيرة، بل هو المتوسط، هذه يسمى مد، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به ويكفيه في الوضوء. للغسل كان يأخذ أربع وفي رواية خمس، انظروا يعني لعدم الإسراف، وانظروا لما نصنع نحن الآن، ولا 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 هذا ما أظن ما يأتي ولا عشر، يمكن الصاع هذا ما يوضي أحدنا يتوضأ أكثر من 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 الصاع، يفتح هذا الصنبور ثم يجعله يصب كالإسراف في كل وجه. فقال فسألوه، سأل القوم جابرا، فقال للسائل يكفيك، أي يجزئك للغسل الصاع، والصاع كما قلنا أربع حفنات للرجل المعتدل الخلقة. طيب الآن كم يعني ماذا يساوي في المقاييس المعمول بها المشهورة عندنا الآن؟ هو يعني الصاع تقريبي، عمل بعض الباحثين ويقول أنه جمع 40 رجلا، قد لا يكون في وقت واحد، لكن هل أخذ منهم هذا المقدار واستعان ب يعني مصلحة المقاييس وقال انه يعني في النتيجه في الاخير ان الصاع يساوي حوالي 2.5 لتر، يعني 2512 ملي لتر، 2512 ملي لتر تساوي تقريبا أمور تقريبية، وأصلا الحفنة وهذه الأشياء ما تكون منضبطة بالملي لتر، ما يمكن، لأن هذه الناس يختلفون فيها، فلكن هذا تقريبي هو ما يقارب 2.5 لتر، والله تعالى أعلم. وهذا بحث عمله أحد الباحثين ونشره. قال جابر عندما قال له هذا الرجل وهو الحسن بن محمد، ومحمد هذا هو ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، ما يكفيني يعني لغسلي، فرد عليه جابر ردا فيه شيء من القسوة، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خير منك، هو خير منه في الواقع وهو أيضا أكثر منه شعرا، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يكفيك؟ قوله ثم أمنا في ثوب، يعني أن جابر بعد هذا صلى به إمام، صلى بهم إماما في ثوب واحد، في ثوب واحد، وثيابه موجودة، حتى قال له أحدهم أتصلي في ثوب واحد وعندك وثيابك يعني مطروحة؟ فقال حتى يراني أحمق مثلك، يعني ثم قال في رواية أخرى وأينا كان له ثوبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الصحابة لا، يعني قليل منهم الذي يجد ثوبين، فمتى ما وجد ثوبا، والثوب عندهم هو القطعة الكبيرة من القماش، يعني مثل الشرشف الآن عندنا، لو ستر عنده هذا الثوب وستر به ما يجب ستره في الصلاة جاز له أن يصلي به ولو كان إماما، لأنه هو صلى بهم جابر على فقه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم في ثوب واحد إماما رضي الله تعالى عنه. إذن يعني فقه هذا الحديث الاكتفاء في غسل الجنابة بالصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من الماء، فإن أسبغ، يعني كان وهذا نادر، يعني إن كان ما أقل من الصاع يكفي لأن يسبغ الماء ويمره على جميع جسده ولا يكفي المسح، ما يكون يأخذ من المبلول هذا ويمسح به غير المبلول، لا، لا بد أن يسيل الماء على الجسد، أما إنسان يشوف يعني هنا فيه ماء متقاطر على جزء من جسده ثم يمسحه مسحا فهذا لا يكفي، لأنه لا بد من الغسل، والغسل هو إمرار الماء، ولذلك يقول أفاض الماء على جسده، أفاض الماء على جسده، لكن لو كان أقل يكفي، لو أجزاه وكفاه ما أقل وعمم به بدنه فالحمد لله، لكن المسح لا، كما قلنا لا بد من أن يسيل الماء على جميع أعضاء الجسد ويعممه بذلك، ولكن ما دام هذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن لا ينقص عن الصاع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث أيضا على كراهية التنطع والإسراف في الماء، لأن جابر قال له بشدة كان يكفي من هو أكثر أوفر شعرا منك وأطيب وأفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل إلى باب التيمم، وهو من اليسر، من يسر الشريعة. والتيمم يعني الناس الآن يأخذون ما يشتهون من تساهلاتهم ويقولون هذا الشريعة دين اليسر. لا، اليسر يجب أن يقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو على هوى الواحد وعلى كسله بل ما كان عليه دليل فنعم. وهذا الباب من أبواب التيسير في الشريعة الإسلامية. يقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يقول عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، أولا التيمم في اللغة هو القصد، يممت كذا وتيممته أي قصدته، فهو القصد إلى في اصطلاح الشرع القصد إلى الصعيد لاستباحة الصلاة بالتطهر به. وحكمه، حكم التيمم، حكم الطهارة، حكم طهارة الماء على الصحيح، يعني ليس استباحة فقط بل هو مطهر بشروطه، فلا يبطل إذا قلنا حكمه حكم الماء، فلا يبطل بخروج الوقت. فلو تيممت للعصر مثلا لك أن تصلي بهذا التيمم ما لم ينتقض وضوءك أو تجد الماء ما 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 شئت من النوافل والفرائض إلا إذا انتقض أو وجدت الماء، لأنه إذا وجد الماء انتقض هذا، فلا بد أن يتطهر. ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه. كيف هذا؟ يعني أنت تيممت مثلا لتقرأ للقرآن، لتقرأ القرآن الكريم، هذا في غير الجنب، الجنب لا يجوز له أن يقرأ إلا إذا بالتيمم. تيمم نعم، لأنه يستبيح كل شيء حتى الصلاة والقراءة، فيجوز له أن يقرأ القرآن لأنه تيمم بنية أن يقرأ، ويجوز له ما فوقه وهو أن يصلي، وما دونه كمس المصحف مثلا أو الجلوس في المسجد، فهذا كله يجوز له بطهارة التيمم لأنه كالماء. الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع على وجه الإجمال. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، من هنا يبدأ الدليل، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اشترط في الصعيد أن يكون طيبا، واحفظوا هذا، لأن ما ليس هناك شروط أخرى كما سيأتي، لا غبار ولا غير هذا، المهم أن يكون طيبا يعني غير نجس، أن يكون طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا هو من الكتاب. فقوله رأى رجلا، هذا الرجل جاء، الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول أنه لم يقف على اسمه، لكن غيره سماه خلاد بن رافع، أخو رفاعة بن رافع الأنصاري، والله أعلم، نحن يهمنا الحكم، أما الرجل فكان تسبب في في لنا في خير, وهو ان 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 حد ان يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم العظيم. واذا كان هو رفاع بن هذا خلاد بن رافع فهو صحابي مشهور حضر شهد بدرا ورآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا, معتزلا اي منفردا عن الناس, الناس يصلون وهو انفرد عنهم وبقي عنهم جانبا لم يصلي معهم. وهذا منهم أدب أن لا يجلس من لا يصلي مع الذين يصلون, فحتى ولو كان له عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ما منعك, يعني ما العذر الذي منعك, ما الشيء الذي منعك أن تصلي مع القوم. هذا أيضا في حظ وحث على صلاة الجماعة, لماذا الناس يصلون وأنت جالس؟ فقال له, ذكر عذره, قال أصابتني جنابة, يعني بالاحتلام لأنهم كانوا في سفر, هذه القصة في غزوة من الغزوات, أصابتني جنابة ولا ماء, أي ولا ماء عندي أو ولا ماء موجود, المهم أنه لم يجد ماء يغتسل به, أصابتني جنابة ولا ماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد, والصعيد هو وجه الأرض, ما على وجه الأرض, كل وجه الأرض يكون صعيدا سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا, فكل الأرض صالحة لأن يتيمم بها الصعيد, وأيضا كانت ندية أو جافة, يعني لو فيه هناك نوع مطر قليل, يعني إذا كان فيه مطر كثير يعني يوجد ماء أن تتوضى به ما يجوز أن تتيمم, لكن لو فيه قليل من المطر الذي أو الندى الذي يعني يندي ظاهر الأرض فلا يكون لها غبار, فإنها الإنسان يضرب يده على الأرض ويكفيه هذا في التيمم, وهذا من يسر الشريعة, سواء كان فيه تراب أو ليس فيه تراب. الرجل هذا يعني يحتمل أنه يعلم مشروعية التيمم عموما بدل مثلا من الوضوء, ولا يعلم أنه أيضا يتيمم للحدث الأكبر للجنابة, يحتمل ذلك أو يحتمل أنه لا يعلم هذا, لكن قوله فإنه يكفيك. يقال أن هذا يعني حدثت قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أرسل من يبحث له عن يبحث الجيش كله, يعني وقع احتاج إلى الماء في عطش, فأرسل من يبحث عن الماء, فوجدوا في الطريق ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه امرأة على بعير ومعها مزادتان قربتان كبيرتان, ها أين الماء؟ قالت أنا لي, متى لك عن أهلك؟ قالت لي يومين. هذه المرأة تمشي في الصحراء وحدها لتطلب الماء يومين, فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فأنزلت المزادتان ودعا النبي صلى الله عليه وسلم, وجاءوا بجميع أزوادهم جميع القرب التي معهم وصبوا فيها من هذه القربة وملأوا جميع أوعيتهم وهي ما زالت مليئة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم, فرش نطعا يعني كساء أو نطعا, النطع يكون من الجلد, فجمعوا يعني ما معهم من أزواد, ف فأخذت طعاما كثيرا وما والماء كامل، فذهبت إلى قومها وقالت لهم إنها يعني رأت عجبا يعني. فأولا قالوا لها، قالت لهم أين تذهبون؟ قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إلى الصابئ، هذا يعبرون عن في وقته الصابئ في ذلك يعني الكفار يقولون هي كافرة، وفي هذا أحكام كثيرة. ثم قال له، أمره أن يغتسل من هذا الماء، فأصب من هذا الماء، فاغتسل هذا الرجل. وكانت هذه وأعجب يعني، قالت لقومهم القصة وقالت إنها رأت أسحر الناس وهكذا، أو أنه نبي. فحدثت هذه القصة في هذه السفرة. الحديث يدل وارد في التيمم من ماذا؟ من الحدث الأكبر، من الجنابة. إذن الحدث التيمم يجزئ في الحدث الأصغر وفي الأكبر وهو الجنابة. وأيضا لا فرق بينهما، ليس كالماء، يعني لا فرق في التيمم بين الحدث الأكبر وبين الحدث الأصغر. ستأتينا صفته في حديث بلال، هي كلها ضربة واحدة في الأرض ثم مسح الوجه وظاهر الكفين، انتهى. سواء كانت الجنابة يعني الحدث الأكبر أو كانت حدث أصغر كالوضوء، الصورة واحدة والكيفية واحدة ومقدار الضربة واحدة، وليس كالماء. الماء لا بد في فرق بين الوضوء وبين الاغتسال للجنابة، فذاك لا بد أن يعم الجسد، أما هذا فأعضاء الوضوء المعروفة. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث الثاني في التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، في حاجة، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، يعني في حاجة للنبي، فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. عمار بن ياسر معروف، هو وأسرته، وهم من أسلموا يعني قديما، هو وأبوه وأمه، وهم من المستضعفين الذين كانوا يعذبون على أن يتخلوا عن دينهم، فلم يتخلوا حتى جاء اللعين أبو جهل وضرب أمه سمية بالحربة في فرجها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أو أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فصبروا. هاجر عمار بن ياسر، هاجر إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وصلى القبلتين، وشهد المشاهد يعني المعارك، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وقتل بصفين مع علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه الأسرة نالت في سبيل الله من الأذى والعذاب الشيء الكبير، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشرهم بالجنة. في عمار نزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال ابن عبد البر، قال إن هذا أجمع عليه المفسرون، قال ذلك في الاستيعاب. بأسماء الأصحاب. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطيب المطيب، فهو من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. بعثني يعني أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبت، أي أصابتني جنابة، والظاهر أن هذه الجنابة كانت بالاحتلام. قال فلم أجد الماء يعني لأغتسل به من هذه الجنابة التي أصابتني، والظاهر أنه إما عرف ذلك بأن بحث ويسميه الفقهاء الطلب، أو أنه يعرف المنطقة ويعرف أنه ليس حوله ماء، أو أنه ليس في هذه المنطقة ماء لأنهم يعرفونها. ثم قال فتمرغت، أي تقلبت، الدابة إذا تمرغت تتقلب على جنوبها، ويقول تمرغت كما تتمرغ الدابة في الصعيد أي في التراب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فذكرت، قال لا ذلك، ذكر له هذا الذي حصل له وما فعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك يعني عن الغسل أو عن هذا التمرغ يكفيك، كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تقول بيديك هكذا، والعرب يعني تعبر بالقول عن الفعل، فتقول يقول قال بيده هكذا، ما نطق به، قال بيده هكذا أي فعل بيده، فتعبر عن الشيء المحقق الوقوع بالقول، الفعل المحقق الوقوع تعبر عنه بالقول، وهنا عبر عن الفعل بالقول، فقال يكفيك أن تفعل بيديك هكذا. والظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالفعل، علمه بالفعل يعني أراه كيف يفعل وليس بالقول وحده. ثم قال ثم ضرب بيديه الأرض، وفي رواية بكفيه، واليد إذا أطلقت في اللغة فالمراد بها الكف، ضربة واحدة، وهذه يجب أن نقف عندها. بعض الناس يأخذ بحديث ضعيف أنه ضربة للوجه وضربة للكفين، وهذا حديث صحيح في الصحيحين، يقول فيه عمار بن ياسر ضربة، ضرب النبي ثم ضرب يده بالأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة، هذا دليل على أن التيمم يكون بإيش؟ بضربة واحدة. صفته أن يضرب بيده الأرض ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، وظاهر كفيه. هناك من الفقهاء من قال يضرب بيديه الأرض ثم يفعل هكذا، يمسح يعني باطن أصابعه وجهه وبكفيه ظاهر يديه، لكن يظهر أن الأدلة لا تعين على ذلك، على هذا الاجتهاد. بل قال الشيخ العثيمين تكلف لا تدل عليه السنة، فيكفي أن يضرب ويمسح وجهه ويمسح ظاهر كفيه، ظاهر كفيه. قوله ثم مسح الشمال على اليمين، ترتيب مثل الوضوء، أول ما يتوضأ تغسل اليمين. هناك بعض الروايات أنه مسح اليدين قبل الوجه، فهنا أجاب العلماء بأن هذه الأحاديث واردة في الجنابة، والجنابة لا يلزم لها الترتيب، ومنهم من قال الواو لا تقتضي الترتيب بل هي مطلق الجمع، مسح كفيه ووجهه ليس معناه بالضرورة أن تكون أن يكون قد مسح يديه قبل وجهه. ومنهم من قال لا، الحديث وارد، وفرق بين أن يكون التيمم للطهارة الصغرى فيجب فيها الترتيب، أما الطهارة الكبرى التي ورد في هذا الحديث ولم يرد فيها الترتيب فإنه لا يجب فيها، والله تعالى أعلم. هذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى. هناك رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ثم نفخ فيها نفخة يسيرة، ضرب بيده الأرض ثم نفخ. قال العلماء لعله يعني عندما ضرب يده كان فيه تراب كثير، فأراد أن يخفف هذا التراب بهذا النفخ، فإن إن 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 رأى أن عندما ضرب في أرض طينية مثلا وأخذت العلقة بيديه تراب كثير فنفخ فيه كثيرا ليتساقط بعض ما علق بها، بعضه لا كله، بعض ما علق بها من 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 غبار ومن تراب، فإنه الحديث يدل على ذلك، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيها. الحديث دل على أن الواجب في التيمم مسح الوجه والكفين فقط، ولا يمسح الذراعين، بل الوجه، ويعمم الوجه، لا بد أن يعمم، مسح وجهه، ما قال بعض وجهه، مسح وجهه، ولم يعني يتجاوز الوجه والكفين. فدل الحديث على أن التيمم سواء كان للحدث الأكبر أو للأصغر فإنه على مسح الوجه والكفين، وأنه مرة واحدة ولم يكررها. يعني بعض الناس يقول لا، هو مرة واحدة قال ضرب بالأرض مرة واحدة، ما قال ضربها مرة ثانية ليمسح وجهه، فضرب واحدة ومسح واحدة، وكذلك كل ممسوح لا يكرر. يعني مسح الرأس في الوضوء لا تكرره، السنة أن يكون مسحة واحدة، المسح على الخفين والجوربين مرة واحدة لا يكرر، فكل ممسوح يكفي فيه مرة واحدة. إذن والتيمم ضربة واحدة للجميع، وقلنا استيعاب جميع الوجه، وأنه لا فرق في التيمم بين الحدث الأكبر وبين الحدث الأصغر. طيب يسأل سؤال إنسان، يعني إما مريض لا يستطيع أن يخرج من غرفة مفروشة، أو مسجون وما عنده إلا بساط، فهل يجوز له أن يتيمم عليه؟ إن كان عليه غبار فالغبار هذا من الأرض وصح التيمم عليه، لكن إذا كان نظيفا جديدا لا غبار عليه فبعض العلماء يقول يكفي، ولكن الظاهر أنه يسقط عنه التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو لا يستطيع إلا هذا، لا يستطيع، يصلي على حاله. وبعضهم يرى أنه يضرب على 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 هذا الفراش، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا هداة مهتدين متبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محبين له، والحمد لله رب العالمين.